متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كثير منا أو كثير من الناس صار على سبيل المثال هو منتظم في الصلاة لسنوات، ومن الله عليه بالتزام الصلاة، ثم فجأة يقرر ألا يصلي على سبيل المثال، فهو متوقع أن هناك عقوبات سريعة فجائية وانتقام شديد من رب العالمين، فيترك الصلاة فلا يرى عقوب. فيترك صلاة الظهر فلا يرى عقوب، فيتمادى في ترك الطاعة بناء على أنه معتقد أنه ليس بمعصوم. كذلك رجل أعفى اللحية لسنوات ثم جاءه هاجس أو سلط عليه شيطان من شياطين الإنس أو الجن ليأخذ من لحيته، فهو بمجرد أخذه من لحيته يتوقع أن هناك عقوبة سريعة شديدة، ثم يفاجأ أن حياته في منتهى العادي. كذلك امرأة كانت ترتدي النقاب فوسوس لها شيطان من شياطين الإنس أو الجن بأن تخلعه، فخلعته فهي متوقعة للعقوبة، ثم تجد أن الناس لا أحد يكلمه على النقاب، بل بالعكس هناك أناس كثير كثر فرحون بأنها خلعت النقاب. بس أن العقوبات التي تقع ربما لا تكون عقوبات ظاهرة، هذه العقوبات تقع على القلوب للأبدان، وعقوبات القلوب أشد قسوة وأسوأ مآلا من عقوبات الأبدان. فإن الإنسان إذا ابتلي بجسمه فالأجساد يدرى أن هناك عقوبة وقعت على الجسد فيسعى لمعالجتها أما عقوبات القلوب فإن كثيرا منا لا يشعر بها على الإطلاق، وبكل أسف لا يشعر بها إلا إذا تمكنت من القلب وسيطرت عليه، ثم يفاجأ بأنه هناك عقوبة فوق الخيال. وبكل أسف قد تدخر العقوبة كلها فتأتي يوم القيامة في صورة عقوبة مجمعة فجأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل إن التعايش مع القصص النبوي ليس مجرد أنك تسمع وتمصمص شفتيك، ولكن لابد أن تعيش مع الحدث، لأن كلنا من أهل هذه من أهل هذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى برجل من أمتي له حسنات بيضاء مقبولة أمثال جبال تهام. هذا الرجل كان هو يظن في نفسه صلاحا، فهذا الرجل كان لا يدع صلاة الجماعة، لا يدع صف الأول، لا يدع تكبيرة الإحرام، له ورد من القرآن وذو لحية، ربما ذو لحية، ربما قد يصلي بنفسه، ربما، ولكن هناك آفة صغيرة هو يظن أنه ليس معاقبا عليها. ما هي الآفة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خلى بمحارم الذي انتهكها. تعمل مرة أخرى، هذا الرجل هو نفسه يظن أنه صالح، ومن حوله يظنون فيه الصلاح، ولكن هو له ذنب هو مقيم عليه. هذا الذنب هو إشكاله الكبير، أنه إذا كان أغلق عليه الباب وأمسك الهاتف فلا مانع أن يحدث امرأة، فلا مانع أن يشاهد مقاطع، فلا مانع أن يدخل على مواقع، فلا مانع إذا وجد فرصة وخلا أن يعصي الله جل جلاله. فمع كل هذا الصلح، إذا تأملت الحديث، حسنات مقبولة، يأتي بحسنات ليس حسنات عادية، ولكن حسنات أمثال الجبال، حسنات أمثال، تخيل حسنات أمثال الجبال، ثم في النهاية يجعلها الله هباء منصورا. ما العلة؟ هذه هي الآفة، المعصية، لأنه لم يتوقع وجود عقوبة على المعصية، فتلك العقوبة دخرت، ثم أتت يوم القيامة فنهفت كل جبال الحسنات، فصارت تلك الحسنات هباء منصورا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أن كثير منها يرتكب الذنب ثم يظن أنه ذنب صغير، فيتمادى في الذنب ويظن أنه ليس ثمة عقوبة، والله سبحانه وتعالى يفتح عليه. قد يكون هذا الرجل يؤم بالناس، فيفتح الله عليه فيكون مشهورا، ويكون له صيتا، ويكون له سمعة، ويفتخر بين الناس، ولكن هناك آفة، هذا الذنب الذي أنت مقيم عليه واحتقرته، فتكون العقوبة مجمعة كأنها يلقى، كأنها نأتي. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بأناس يكونون على سفر فيأتون كل إنسان بحطبة حتى تؤجج نارا عظيم، فهذه الذنب، هذا الذنب الذي احتقرته هو أكبر إشكال فيه، أنه أتى يوم القيامة مجمعا مرة واحدة، فتعاظمت العقوبة. لذا لا ينبغي لإنسان أبدا أن يحتقر الذنب، لأن العلماء قعدوا قاعدة، قالوا لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فإن ذنبا عند الله مهما كان حجمه فأنت تعصي الإله الملك الواحد الديان جل جلاله. لذا عندما تتأمل ما يشابه هذا المشهد هذا الرجل المفلس الذي جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقات، بل كان من أهل الليل، كان يصلي الليل، ونحن نقعد قاعدة أنه من قام من الليل منافق. هذا الرجل ليس منافق، ولكن عنده آفة. ما هذه الآفة؟ جرأته على الآخرين في التطاول، فقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وسفك عرض هذا. هذه الجرأة على المعصية لأنه احتقر دم. لو استعظم ذنبه لفعل، لو استعظم ذنبه لترك، لو استعظم ذنبه لا طلب العفو من الناس قبل الممات، لأن حقوق الآخرين لا يصح فيها إلا طلب العفو. إن الله يعفو عن كل شيء إلا حقوق الناس. فلو هذا المفلس كان يستشعر خطورة هذه لطلب العفو من الناس. لذا الثالث على سبيل المثال لا سبيل الحق العلم والجمال والكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أول ثلاثة تسعر بهم النار عالم. هذا العالم قال الله له جل جلاله علمتك العلم. من الذي علمه؟ الله جل جلاله. جل جلاله علمتك. فهذا كان هناك آفة خفية. هذه الآفة الخفية التي لم يستشعر خطورتها أنه كان أهم شيء إليه محمدة الناس. إذا انتهى من الخطبة أو الدرس فهو يحتاج إلى من يقول أحسنت، جزاك الله خيرا، فتح الله، علمتنا من لم يعلمنا. فيحتاج أن يقول الناس عليه عالم، تلك الآفة وجدت معه حتى مات. فهذه الآفة جاءت إلى العمل الفدل مرته تأميرا. يقول الله جل جلاله في وصف عجيب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مرسولا. لذا لابد لكل منا أن يبدأ الآن في تدارك نفسه، لأن العقوبات المؤخرة قد لا تكون في حقك، فقد تكون العقوبات المعجلة. وهذه العقوبات المعجلة موجودة في عصرنا بكثرة وفيرة غزيرة ليس لها حد في العدد ولا الخوف. هذه الآفة بدأت تواجه كل منا، أن كل منا بدأ يواجه إشكال أن الإنسان يتكون من جسد وقلب وروح. فالإنسان كثير منا بدأ يفتقد الإحساس بالطاعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذه النكتة مع طول الزمن تتكاثر حتى تضغى تغطي القلب كله. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا بل ران على قلوبه. فكثير منا هو يأتي إلى الصلاة وحريص على الصلاة وحريص عليها في أول وقته، ولكن بكل أسف هو لا يشعر بشيء في الصلاة إطلاقا، هو مجرد مؤدي. مع الوقت يبدأ في فقدان الإحساس بالصلاة، فقدان طعم القرآن، فقدان طعم العبادة، فقدان لذة العبادة. فيجد أن العبادة لا لذة لها، بل هو مجرد مؤدي. فقد يأتي شيطان من شياطين الإنس أو الجن يسلط عليه فيفاجأ أنه يترك الطاعة. لماذا؟ لأن هذا الشق القلبي. الحديث الخشوع روح الصلاة. فأنت إذا صليت صلاة بلا خشوع فكأنها جسد بلا روح، صلاة ميتة. فكثير من صلاته ميتة، فلما يصل الأمر إلى أنه لا يشعر بالصلاة أصلاً قد يترك الصلاة. وكثير من ترك الصلاة ترك أهل هذه العلة، أنا لا أشعر بشيء أصلاً. أو القاعدة الأولى أنه لما ترك كان يتوقع عقوبة، فلما لم يجد عقوبة مالا. لذا نحتاج جاهدين إلى أن نصلح أنفسنا. كيف أصلح ذلك ذلك الموت القلب؟ التعبير الدبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم، إن الإيمان لا يبلى. البلي الثوب بعد فترة يبلى. لذا قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنحن نحتاج إلى تجديد البلاء القلبي أو تجديد البلا القلبي. البلا القلبي أننا صرنا في الصلاة حركات بلا روح، حركات. فنحن نحتاج أن نسأل الله يقينا أن يجدد الإيمان في قلوبنا حتى تحيا تلك القلوب وتستشعر تلك القلوب عظمة الصلاة وحلاوة الصلاة وجمال الصلاة. إنما قد نقول أنه ليس من المستحيل، ولكن قد يكون صعب أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. أناس وصلوا لأنهم ساروا على الدرب وتعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشبهوا به في كل شيء، فوصلوا فصارت راحتهم فصار. فنحن نحتاج إلى هذه فأول قاعدة من القواعد التي تصل بها إلى ذلك التجديد الإيماني أو تجديد البلا الإيماني: عبادة الدعاء. عبادة الدعاء، إن الدعاء من العبادات التي ضاعت منا. كنت قديما تدخل المسجد بين الأذان والإقامة فتجد كل الناس تقريبا إما مصل أو لاعب أو تالب. بكل أسف كل الناس صارت تعكف على الهواتف المحمولة. الدعاء عبادة ضاعت منا. حتى إذا نظرت إلى هؤلاء الداعين فهو ينظر في كل حدب وصوت ويرفع يديه وهو لا يدري ما يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله. لذا عبودية الدعاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد حل المسألة، قال: سألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فلا بد أن تلزم هذه الدعوة، فلا تمر عليك صلاة إلا أنت تدعو بها: اللهم جدد الإيمان في قلبي. بل تأمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فمر فإذا عبد الله بن مسعود يصلي في الليل، وعبد الله بن مسعود يصلي داخل بيته ويسمع صوت صلاته من خارج بيته، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسمعان الصلاة. فلما انتهى من صلاته وبدأ يدعو، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. ما هي أول دعوة دعا بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. فنحن نحتاج إلى هذه الدعوات، نحتاج إلى دعوات تحيي موات قلوبنا. فإذا القلب قد يمرض، وإن القلب قد يموت، القلب بيد من؟ فلا بد أن أسأل الله جل جلاله أن يشفي أمراض قلبي، أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبث الحياة في قلبي، أو أسأل الله جل جلاله العلي القدير أن يرزقني قلبا جديدا أعبده به. فالطلب ممن يملك لابد أن يكون طالبا حثيثا. والعلماء يستدلون على الإلحاح في الدعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، فينبغي لكل منهم ألا يدع تلك الدعوات. اللهم جدد الإيمان في قلبه، اللهم إني أسألك إيمانا لا يمتد، لأن القلب إذا مرض فهو لا يستطعم العبادة. يقولون أني إذا أتيت بعسل وأسقيته مريضا فإن المريض سيجد العسل مرا، وليس العيب في العسل ولكن العيب في مرارة فم المريض. لذا فنحتاج اليوم أن نطلب من الله أن نشي قلوبها لتستجد العباد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ رضي الله عنه أوصاه بوصية فوق الخيال رائعة، فقال له في بداية الأمر والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن في دبر كل صلاة اللهم أعني. وركز على قضية أعني، أنك تطلب الإعانة، فإنك لن تستطيع أن تأتي بقلبك إلا إذا أتى الله جل جلاله لك به. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القلب كمثل ريحة في فلاة، كمثل ريشة في فلاة، ريشة في صحراء يقلبها الهواء ظهرا لبطن وبطن لظهر. لذا كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دين. بل أن الله جل جلاله امتن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولولا أن ثبت ناجا. لذا لابد أن تطلب الثبات من الله وتطلب الإعانة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اللهم أعني أنت كل يوم، الله جل جلاله يأمرك أن تطلب الإعانة أقل شيء 17 مرة، وإياك نستعين. فتطلب الإعانة على الصلاة، تطلب الإعانة على حضور قلبك، تطلب الإعانة على تدبر ما تسمع، تطلب الإعانة على التفكر وتفهم ما تسمع، تطلب الإعانة على العمل بما تسمع. إذن نحن نحتاج في زمن صارت فيه المعصية من أسهل ما يكون، ليس أمامك إلا أن تضغط على زر، لا تضغط تشير إلى زر فيبدأ سيل المعاصي الجارف. والطاعة من أصعب ما يكون، كأن الدنيا كلها تحاربك من أجل طاعتك، فليس عليك إلا أن تلجأ إلى ركن متين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن متين. تلجأ إلى الله القوي المتين فتطلب منه أن يجدد الإيمان في قلبك، فتدخل الصلاة فتستشعر حلاوة الصلاة. يقول الرجل إني لأدخل الصلاة، يقول إني لأدخل الصلاة فلا يهمني إلا أني سوف أخرج منها. يقول يصيبني الهم والحزن أني سأخرج من الصلاة، كأنه يقول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها. إن كثيرا من الصرف في زمننا هذا أول شيء يفكر فيه متى ينتهي الإمام، متى يخرج من المسجد، متى يعود إلى هاتفه، متى يعود إلى زوجه، متى يعود إلى تجارته، متى يعود إلى ماله. أما التعبير استشهد لك التعبير النبوي العجيب. من التعبيرات في منتهى العدد تحتاج إلى قلب ليستشعر عظمة ذلك التعبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق معلق بالمساجد. يقول الشرح قضية تعلق القلب في المساجد، ما العمل الذي في المسجد؟ الصلاة. فقلبه معلق بالصلاة فهو يحب الصلاة. يقول أحدهم إن من أحب الساعات إلي دخول الليل، وأشق ساعات علي هي بزوغ الفجر. يدخل الليل فأخلو بربي فأناجيه وأحادثه وأكلمه ويكلمني، فإذا بسغ الفجر خرجت للناس. هؤلاء استشعروا تلك الحلاوة، استشعروا ذلك الجمال، عاشوا تلك المعاني الجميلة من حب القلب لله وتعايشه مع الله. تعايشه مع، فاذكروني أذكركم، أنا دليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. فتلك المعاني جعلتهم يفرون من الدنيا إلى الله، ففروا فاستمتعوا بالعبادة فصارت ديدنهم وحالهم وشغلهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، فنحن انشغلنا بكل شيء إلا الصلاة، فبكل أسف. أدرك الصلاة قبل أن يأتي أوان فلا تجد فيه للصلاة طعما، فإذا تركتها فلا تجد ألما ولا حسرة. إذن المرض أننا لا نشعر بالعقوبة، إن كثيرا منا إذا فقد جنيها قد يبكي أيام، وإذا فاتته صلاة فلا يأسف لحظة، وهذا دليل على موت القلب. حتى وإن لم تكن تبكي فتباكي على فوات الطاعة كأنك تحيي قلبك. استشعر العقوبة. لما ذهب رجل إلى حفر من أحبار بني إسرائيل فقال له ما لي أعصي ولا أجد عقوبة، فأوحى الله إلى نبيه ألم أحرمه لذة مناجاتي؟ وكم من محروم منا من لذة المناجات وهو لا يشعر. فهو يقرأ القرآن كثير ولكن لا أثر ولا نتيجة ولا أي شيء للفتى. أول علاج أن تدعو الله. يقول أحدهم لا يستجاب الدعاء، سيأتي تماما، لا يستجاب فيه دعاء إلا دعاء الغريق. فأنت تكاد تهلك فأنت على خشبة في البحر تقول يا رب يا رب، فلا تتعنى في كل لحظة أن تقول اللهم جدد الإيمان في قلبي، اللهم أحي موات قلبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن ذلك العدم وجود روح، روح في الصلاة، عدم وجود الخشوع والتأثر. الإمام قد يقرأ آيات تنزل على القلوب كأنها صياط، وكثير منا هو لا يتفكر وهو لا يشعر، هو في الصلاة إذا دخل لا يسمع إلا الله أكبر والسلام عليكم، وبين ذلك هو في كل أودية الدنيا يخوض. إن ذلك الموت القلبي أو ذلك المرض القلبي يفسد العبادة، فنحتاج أن نحيي موات قلوبنا باستساب كل الأسباب التي توصل إلى ذلك، إلى حياة القلوب. وثاني علاج هو الاستغفار. إن, 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 إن الله جل جلاله ركب على الاستغفار أدور عظيمة. على سبيل المثال قال الله جل جلاله: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذا تتبعت السنة أو إذا تتبعت النصوص القرآنية غالبا لا تجد أجرا لذكر من الأذكار يماثل هذا الذكر. فما العلة؟ ما السبب؟ إيه السبب إن الاستغفار له هذا الأجر؟ لعل من أهم الأسباب التي توصل إن الاستغفار يوصل لهذا الأجر الذل. الذل بين يدي الله جل جلاله، وهذا هو المفتقد في عصرنا، أننا لا نذل لله. كثير منا يظن أن الدنيا التي بين يديه هي من حوله وقوته وجمعه وتعبه وكده وشقائه، ولا ينسب الفضل فيها لله جل جلاله. يظن أن ما وصل إليه من علم وقراءة كتب وتصدر هو من حوله وقوته وشقائه وتعبه، ولا ينسب الفضل فيها لله جل جلاله. لذا لا ينبغي لإنسان إلا أن ينسب الفضل لله جل جلاله. فالاستغفار يحقق ذلك الذل. ذلك الذل أنك تقول الله جل جلاله: أنا أخطأت، أنا أعتذر. الاستغفار هكذا، أنك ارتكبت معصية فتقول: رب اغفر لي. فالاستغفار نفسه ذل، إقرار بمعصية. من شروط من أركان التوبة والاستغفار الإقرار بالمعصية، أنك تقر بمعصيتك فتقول: رب اغفر لي. كثير منا إذا قال حتى بعض الصلاة أستغفر الله، فهو يقول: أسف الله أسف الله، أين قلبك؟ أين قلبك في أستغفر الله؟ وأنت تقربت إلى الله بطاعة، فأنت هذه الطاعة لا ترضاها لله لحظة، فأنت تستغفر عن تقصيرك في طاعته. يقول: كان أحدهم إذا انتهى من صلاته جلس كأنه خرج من ذنب. لماذا؟ لأنك لم ترضى طاعتك لله، فأنت تستشعر تقصيرك في طاعتك، فأنت تقول: رب اغفر لي أو أستغفر الله. إن الله جل جلاله أمر أقواما أو حكى لنا عن أقوام، هؤلاء الأقوام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والهجعة هي النومة الخفيفة، فكانوا طيلة الليل يصلون لم ينامون إلا القليل. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم: وبالأسحار هم. ما العلة؟ من يستغفر، الذي نام أو الذي صلى؟ إن الله أمر المصلين بالاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الآية الأخرى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا يخافون من عذاب الله، رغم أن الله قال في وصفهم: تتجافى جنوبهم عن بينه وبين الفراش جفاء. فهم لم يناموا ومع ذلك يخافون، فيدعون ربهم خوفا نجينا من النار. العلة أن هؤلاء لم يرضوا عن عملهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم يدر على وجهه من يوم يولد إلى يوم يموت لحقره يوم القيامة. لو أنك تدر على وجهك من لحظة ولادتك إلى لحظة موتك يوم القيامة ستحتقر عملك. فنحن نتعب للاستغفار وليس مجرد رب اغفر لي. أين القلب المستغفر؟ أين القلب الذي يعتصر ألما لأنه ارتكب ذنبا أو قصر في طاعة؟ فهو يكاد يبكي دما لأنه لم يقم بالطاعة على مراد الله. فنحتاج للاستغفار، والاستغفار الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لذا يترتب على الاستغفار أجورا عظيمة. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لله ساعات لا يرد فيها سائلة، فقل رب اغفر لي لعلك تأتيك هذه الساعة فتقول رب اغفر لي، فيقول الله جل جلاله غفرت لك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سيد الاستغفار حين يصبح أو يمسي فمات على الفطرة، مات على التوحيد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه ولو كان فرطا من السحر. لذا إلزم الاستغفار في كل أحيانك، في كل أوقاتك، في كل أحوالك. كان لقمان الحكيم يقول استغفروا الله في طرقاتكم وفي بيوتكم وعلى فرشكم، في كل مكان استغفر، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. أكثر من الاستغفار لعلك تستغفر فيقول الله غفرت لك فيغفر لك كل ذنبك. قال الله سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم إنه كان، قال الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابله. إذن لابد أن تشعر بالإشكال في قضية عدم الإحساس بالصلاة، ثم عليك بالدعاء، وخصوصا أن يجدد الله الإيمان في قلبك، ثم لا تدع الاستغفار، وخصوصا في ساعة السحر عندما ينزل رب العزة جل جلاله نزولا يليق بجلاله وكماله يقول هل من مستغفر، تقول استغفر الله، يقول غفرت. خافوا من عقوبات المعصية، فإن العقوبة قد لا تكون ظاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمد للعبد، إن الله يمد للعبد، إذا رأيت الله يمد للعبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما هو استدراج. فكثير منا مستدرج أنه يعصي والنعم تزيد، ثم قرأ الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك الآية تخاف من سطوة الله وانتقامه. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفاته الأعلى أن يصلي على نبي محمد وآله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجده، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العام لما طبق. جعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك مخبتين. أسألك حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليه. أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، فإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت، رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت، رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء، رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء، رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء، رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفداءة نقمتك وكل صحبك، رب نعوذ بك من كهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب ارحم ضعفنا وازور كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا أحسن عاقبتنا، اللهم اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها وأفضل أيامك أفضل أيامنا يوم نلقاك، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الاعز الاكرم، رب اغفر وارحم لابائنا وامهاتنا وجميع امه المسلمين، افسح لهم في قبورهم اجعلها مرض ابصارهم املا عليهم قبورهم نورا اجعلها روضه من رياض الجنه، يا رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم وصل اللهم وبارك على النبي المختار واصحابه الاخيار الابرار واخي المسلمين.